انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التفكير العميق هو اللي بيفتح لك ابواب جديده لفهم نفسك وحياتك. هل العالم اللي بتشوفه وبتحسه حقيقي ولا مجرد خيال؟ ايه هو المعنى الحقيقي للجمال؟ يا ترى في طرق تانية اصح لرؤيه الواقع؟ في عالم مليان افكار جاهزه قليل لما بنقف ونفكر فيها. برنامج تاملات مسائيه هيبعدك عن الدوشه ويخليك تصفي ذهنك وتفكر بعمق. انتظروني انا زياد مصطفى في برنامج تاملات مسائيه على راديو تسعينات اف ام.
تأملات مسائية مع زياد مصطفى، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير اعزائي المستمعين، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تأملات مسائية على راديو تسعينات اف ام. النهاردة انا معاكم زياد مصطفى، وهنكمل من اللي قلناه المرة اللي فاتت. في الحلقة اللي فاتت سألنا نفسنا يعني ايه اعرف اي حاجة، امتى اقدر اقول اني متأكد من معلومة معينة، والاهم من كده ازاي نعرف ان العلم يستحق ثقتنا. والنهاردة هنغوص شوية في الموضوع ده، او في الموضوع اللي اعمق منه، الاكثر اساسية منه. لازم نسأل سؤال ابسط واعمق، هو ايه الواقع اصلا؟ ايه هي طبيعة الواقع اللي احنا عايشين فيه، او الواقع اللي احنا بنتصوره؟ وازاي نعرف ان اللي احنا شايفينه ده او سامعينه حقيقي؟ ممكن نتفق ونقول بثقة ان واحدة من اهم سمات التفكير الفلسفي هو انك مش بتاخد اي حاجة زي ما هي، دايما باب الشك مفتوح، والشك دايما مطلوب في اي شيء، والشك ما بيكونش ضعف، ده بيكون الباب اللي بيوصلك للحقيقة. فكر كده، ممكن يكون كل اللي حواليك ده مش حقيقي، او على الاقل مش بالصورة اللي انت متخيلها. في احتمال ان الواقع اللي احنا عايشين فيه ده مجرد وهم كبير واحنا مش واخدين بالنا. الفيلسوف الاغريقي الكبير طبعا افلاطون، اتكلمنا عنه قبل كده، كان بيفكر في نفس التساؤل ده من 2400 سنة، وقدم قصة رمزية بقت مشهورة جدا دلوقتي باسم اسطورة الكهف او مثال الكهف. طيب بتقول ايه القصة دي؟ بتقول ان في مجموعة من الناس اتولدوا وتربوا طول عمرهم جوه كهف، مربوطين بسلاسل وشايفين او بصين على الجدار او الحيطة اللي جوه الكهف، ومش قادرين يتحركوا بحيث ان هم يبصوا في اي اتجاه تاني، وهم في كهف، والكهف ده ليه زي فتحة او باب كده مفتوح، وبيعدي قدامه طريق، ده اللي بيسلكه الناس كل يوم في مشاورهم، ووراء في مصدر ضوء او نار، النار دي بتعكس ضلة بتاعت الناس اللي بتعدي على الطريق جوه الكهف على الجدار اللي الناس دي شايفاه. تمام، فاحنا عندنا مجموعة من الناس اتولدت، ومن يوم ما اتولدت مش شايفين ولا عرفوا اي حاجة عن العالم، غير ان هو عبارة عن مجموعة من الضلال بتعدي قدامهم على جدار الكهف. هو ده العالم بتاعهم، هو ده الواقع، وهو ده تصورهم عن الواقع. لكن في يوم من الايام بشكل من الاشكال واحد منهم عرف يفك نفسه وهرب. اول حاجة حصلت ان هو اول ما طلع برا، طبعا عينيه وجعته جدا من كتر نور الشمس القوي، وقعد فترة مش قادر يبص، ولكن واحدة واحدة ابتدى يفتح عينه وشاف صورة جديدة للواقع كانت اول مرة يشوفها. شاف شجر، شاف السماء والشمس، وشاف الناس وهي رايحة وجاية. هو كان في حالة صدمة كبيرة جدا لا يعني توصف يعني، ولكن مع الوقت استوعب ان دي الصور الاكثر حقيقية، الاكثر واقعية لصورة الواقع اللي هو وزمايله كانوا عارفينه جوه الكهف، فاتعملوا زي ربكة في دماغه. فطبعا رجع على الكهف بسرعة تاني، وهو بيصرخ وبيقول لزمايله يعني اللي جوه الكهف على اللي هو شافه، وعلى انهم اللي هم كانوا متصورينه اللي هو الواقع هو يعني ما هو الا بس ضلة بتاعة الاشياء الحقيقية الموجودة في العالم، وكان عايزهم يروحوا او يفكوا نفسهم ويجوا معاه. بس اتقابل برد فعل غير متوقع من الناس اللي جوه الكهف، أول حاجة اتهموه بالجنون، الراجل جاي يعني بيزعق وبيخرف وبيبرق وبيحكي كلام مش منطقي مش حقيقي. احنا عارفين العالم بتاعنا كويس، هو الضلال على الحيطة، هو جاي بيقول لنا على حاجات مجسمة أو 3D، يعني كلام ده مش حقيقي. ورفضوا يصدقوه لأن الظلال اللي كانت على جدار الكهف دي هي بالنسبة لهم الحقيقة الوحيدة اللي يعرفوها. فطبعا الراجل يئس ولقى ان الحقيقة اللي هو كان متعود عليها طول وقته وطول حياته مريحة اكتر من الواقع الاكثر حقيقية اللي هو شافه بره، فرجع بارادته وربط نفسه وقعد جنب زميله جوه الكهف. افلاطون استخدم القصة دي عشان يشرح فكرته او عن فكرة حاجة اسمها نظرية الصور، او زي ما بنعرفها باسمها اللاتيني نظرية المثل او عالم المثل بالانجليزي theory of forms. طيب النظرية دي بتقول ايه؟ هو كان شايف ان العالم اللي حوالينا ده ملوش او مش هو الحقيقة الكاملة، زي بالظبط ما الضلة اللي كان الناس جوه الكهف بيشوفوها مش هي الحقيقة، دي صورة منها. كل الحاجات اللي احنا بنشوفها حوالينا، الكراسي، الاشجار، البنادمين، هي مجرد نسخ ناقصة لحاجات مثالية او خالدة موجودة في عالم تاني اللي هو عالم المثل. يعني مثلا كل الكراسي اللي في العالم مختلفة، في كرسي بلاستيك، في كرسي جلد، في كرسي حديد، بس كلهم بيتشابهوا في فكرة الكرسية. الفكرة دي اللي هي الكرسية نفسها، مجموعة الصفات اللي بتشكل فكرة الكرسي، هي اللي موجودة في عالم المثل وهي الأكثر حقيقية. وكذلك كل الأشياء، يعني كل شيء موجود منه الصورة المثالية في عالم المثل ده، والصورة اللي في عالمنا اللي احنا بنشوفها وبنحسها هي ما هي إلا صور ناقصة، زي بالظبط الظل مقابل الواقع اللي الناس دي ما شافوهوش يعني. وعلشان كده أفلاطون كان بيعتقد إننا لازم نستخدم العقل مش الحواس علشان نوصل للحقيقة. بعد الفاصل هنكمل كلامنا عن فكرة طبيعة الواقع وهنشوف كان إيه رأي ديكارت في المسألة دي. فاصل سريع ونرجع لحضرتكم مرة تانية.
أنا الصوت اللي متبقي وخارم ودنكو بحقي، أنا اللي الدنيا بتهدد أرد وأقول لها طقي، أنا النغمة النشاز يا خلق، أنا اللي تعبكو مني الفرق، أنا اللي جرمت في قيمتي ومشكلتي إني قلت الحق، أنا المبهج أنا المزعج أنا اللي صعب يتبنج، وأنا اللي لما بيهنج ما بعرفوش، أنا المبهج أنا المزعج أنا اللي صعب يتبنج، وأنا اللي لما بيهنج ما بعرفوش ما بعرفوش. عمري برا في الزنزانة في المريخ ما بحسبلوش، انا عمري اللي ما اختموش بموت شيء انا ما عشوش، انا حساباتي مختلفة يا ناس على رزقها خايفة، سيبونا انا العبيط اللي بفكر عادل الدفة، سيبوني الحلم بيها اصفى وبيها دفى وبيطول عمري بستكفى، ولما تسمع وحسي بقى تسيبوني مع نفسي، انا العاقل وانا عكسي، انا المبهج انا المزعج انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش، انا المبهج انا المزعج انا اللي صعب يتبنج، وانا اللي لما بيهنج ما بعرفوش بعرفوش. صعبك انا المزعج انا اللي صعب يبنك وانا اللي لما بيهنك ما بعرفوش انا المضحك انا المزعج انا اللي صعب يبنك وانا اللي لما بيهنك ما بعرفوش ما بعرفوش.
ورجعنا لكم اعزائي المستمعين بعد الفاصل في برنامج تأملات مسائية. قبل الفاصل كنا بنعرض مع بعض تصور أفلاطون أو المثال أو القصة اللي هو شرحها عن أهل الكهف، وإن إزاي رغم إن واحد منهم هرب وشاف طبيعة الواقع أو حقيقته فعلا، يعني لقى إن محدش عايز يصدقه وقرر إن هو يرجع لحياته القديمة ويسيب الحقيقة لأنها كانت مؤلمة. الشك هو مش التوقف عن التفكير، بالعكس هو ده بيكون بداية الطريق للوصول لأي حقيقة، ودي كانت بداية ديكارت. الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت بدأ رحلته بسؤال بسيط، هو في حاجة أقدر أكون واثق فيها بنسبة 100%؟ وقال طب ما يمكن كل حاجة حواليا مجرد حلم، كل حاجة العالم اللي أنا عايش فيه ده مجرد وهم، أو أنا اللي أعرفه عنه دي صورة يعني غير خالص الحقيقة الفعلية. ده حتى كان بيتصور في أفكاره كده إن ممكن يكون العالم ده حلم أو خيالات صنعها شيطان شرير بيحاول يخدعني ويصور لي إن العالم اللي أنا عايش فيه ده حقيقي فعلا، ويخليني أعتقد إن في العالم المادي بتاعنا ده وهو في الحقيقة مش موجود. لكن ديكارت كان عقلاني زي أفلاطون، ولما نقول عقلاني هنا مش معناه ان هو شخص كويس يعني وبيفكر، لا، عقلاني دي مدرسة في التفكير هنشوفها او هنشوف تفاصيلها واحدة واحدة في حلقة النهاردة. هو يعني ديكارت كان واقع في مشكلة كبيرة، لان هو فعلا ما كانش لاقي دليل يثبت وجود العالم عامة ناهيك عن اشياء معينة فيه، لان اي دليل هيطلعه هي ممكن تفسيره على انه جزء من العالم اللي هو ذات نفسه وهمي، فهو شك في مثلا المدينة اللي هو عايش فيها مش موجودة، الناس اللي بتعامل معهم دول مش حقيقيين، حتى أهله صحابه الناس اللي هو عارفهم من هو صغير بيته، يعني حتى وصلت لدرجة ان هو كان شك ان جسمه ذات نفسه مش موجود، وأي احساس مثلا باللمس او الألم او النظر كلها احاسيس برضو تعتبر محاكاة او مش حقيقية. فهو ما كانش عارف يعمل ايه، هو فعلا كان وصل لمرحلة ان فعلا ما فيش شيء انا قادر اثبته، ولكن مع طول التفكير قال لنفسه انا بشك دلوقتي، انا عمال اشك في كل حاجة من ساعة ما ابتدي التفكير، بس طالما انا بشك يبقى على الاقل انا متأكد ان في كيان اللي هو الانا اللي هو نفسه يعني هو ده اللي بيشك، بناء عليه هو ما على الأقل يعني هو ممكن ما يكونش متأكد من أي حاجة تانية، ولكن هو متأكد إن على الأقل في كيان بيشك اللي هو هو. ولما نقول كيان هنا احنا مش بنقصد عقله أو عضو جسدي معين، لا، احنا نقصد حاجة أقرب للروح، هو حاجة غامضة بس هي على الأقل الحاجة الوحيدة اللي هو متأكد 100% إن هي موجودة، لأن هي فاعلة بالشك اللي هو شكه ده. وطبعا بعد كده طلع أشهر عبارة في تاريخ الفلسفة، أنا أفكر إذن أنا موجود، أو باللفظ اللاتيني كوجيتو إرجو سوم. بالنسبة لديكارت الوعي والفكر هم أكثر الحاجات يقينيا، عشان كده الحقائق الرياضية والمنطق اللي بنعرفها بالعقل بس هي أكثر الحاجات اللي ممكن نثق فيها، وباختصار هو ده الاتجاه العقلاني في التفكير، الاعتماد على المنطق فقط. يعني مثلا لو هناخد مثال على المنطق الرياضي، لو قلنا 1+1=2، انا مش محتاج اي معلومة تخشلي من برة عن طريق حواسي عشان اعرف ان لو جبت 1 وجبت 1 مع بعض هيساووا 2، بغض النظر هما ايه، يعني مش محتاجة اكون بتكلم على موضوع معين. والحقيقة هندينا انا برضو فكرية كبيرة ساهمت في تقدم الانسان، نفهم من فكرة العدد ممكن ان تكون قائمة بذاتها، ولكن ده موضوع لحلقة جاية. الجدل بقى كبير جدا ما بين الاتجاه العقلاني والاتجاه تاني اسمه الاتجاه التجريبي، هل نعرف الحقيقة عن طريق العقل بس ولا عن طريق الحواس؟ في الفلسفة بنسمي الموقف الأول اللي هو أن احنا بنعرف الحقيقة عن طريق العقل، العقلانية أو راشوناليزم، ده بالإنجليزي. والموقف الثاني اللي هو أنا بعرف الحقيقة عن طريق الحواس في المقام الأول بنسميها التجريبية أو إمبيريسيزم. العقلانيين زي أفلاطون وديكارت وسبينوزا كمان، طبعا شخصية مهمة جدا، كانوا بيشوفوا أن أهم مصدر للمعرفة هو العقل زي ما قلنا قبل كده، وأن في حاجات نقدر نعرفها يعني بدون ما نعتمد على أي حواس خالص، زي ما دينا المثال بتاع الحساب 1+1. التجريبيين على الناحية التانية زي أشهرهم جون لوك وجورج بيركلي وديفيد هيوم بيقولوا العكس بقى. بالنسبة ليهم احنا بنتولد زي الورقة البيضة، أو ليها مصطلح كده فلسفي تابولا راسا، وكل حاجة نعرفها بتيجي من الخبرة، يعني احنا بنتولد ورقة بيضة وبعد كده الخبرات هي اللي بتكون لنا التفكير اللي احنا بنستعمله قدام. إنما احنا مش بنتولد بعلم فطري يعني من أي نوع. جون لوك كان شايف إننا مش بنتولد بأي معرفة فطرية، بس في نفس الوقت كان واعي إن الحواس ممكن تخدعنا برضو، زي ما قلنا في مرات قبل كده، أنت مش دايما نظرك سليم، ممكن تشوف سراب وتفتكره مية، فبرضو لازم نكون واعيين لكده. علشان كده قدم فرق مهم جدا بين نوعين من الصفات، وخلينا متفقين إن أنت عشان تتكلم عن أي شيء موجود في الواقع لازم بتوصفه. فهو قال إن في نوعين من الصفات، حاجة اسمها الصفات الأولية أو بالإنجليزي primary qualities، زي الحجم، الشكل، والحركة. والحركة هنا اللي هو حاجة ثابتة ولا حاجة متحركة. دي كل الحاجات، كل الصفات دي اللي هي primary qualities موجودة في الشيء نفسه، ومش معتمدة على واحد يكون بيبصله أو بيحسه بأي شكل من الأشكال عشان يعني تتقدر. يعني مثلا انت طولك 1.80 متر، انت طولك 1.80 متر، سواء انا ببص عليك من بعيد فشايفك صغير او ببص عليك من قريب فشايفك كبير، فدي صفة الحجم مش معتمدة على الobserver زي ما بيقولوا. بعد كده عندها الصفات الثانوية، ده النوع الثاني او secondary qualities، زي الطعم، الريحة، اللون. وتاخدوا بالكوا كلها حاجات معتمدة على المستشعر، يعني بتعتمد على احساسنا. طيب ناخد مثال، انت راجل بتحب الورد، فعديت على محل ورد وجبت وردة بلدي ريحتها كانت حلوة. الريحة اللي انت حاسسها دي مش في الوردة ذات نفسها، يعني مش معنى ان هي مش جواها، لا هي مش من ضمن كيان الوردة دي، دي فيك انت. يعني انت لو فكرت فيها، الريحة ما هي الا ردة فعل خلايا الاستشعار في مناخيرك على مركبات كيميائية معينة، لما وصلت خلت يعني الخلايا الاستشعار دي تبعت اشارات للمخ تفسرها على انها ريحة اللي انت شمتها، انما فكرة الريحة دي مش موجودة غير في دماغك انت. وبرغم كده جي جورج بيركلي وقال لحظة واحدة، لو كل ادراكاتنا مبنية على الحواس فقط، يبقى ازاي نقدر نكون واثقين ان اصلا في مادة، يعني العالم المادي ده اصلا موجود. بيركلي اللي عمله هنا ان هو خد الفكرة بتاعت التجريبيين او الفلسفة بتاعتهم وطبقها لآخر حدودها، وقال الوجود هو الإدراك، إسي إست بيركيبي. ودي كانت مشكلة، لأن نفكر فيها كده، لو كل شيء معتمد في وجوده على إدراك يعني كيان معين بيه، فكده أنت في أي وقت شيء معين مش هيكون في حد بص عليه، الشيء ده يعني هيختفي عن الوجود. حتى هو إدى مثل مشهور في الحتة دي وقال، لو في شجرة وقعت في الغابة وما كانش في حد موجود عشان يسمعها، هل هي بتعمل صوت؟ بنفس التفسير اللي فسرنا بيه ريحة الوردة، لا مش بتعمل صوت، لأن هي معتمدة على وجود مستمع. فدي كانت مشكلة كبيرة قابلت بيركلي، وبالتالي هو استنتج إن مفيش حاجة اسمها مادة على قلب المعنى التقليدي، ومفيش في العالم غير مجموعة من الإدراكات. ولكن هو لقى حل بالموضوع ده بأن هو يفسر ليه العالم لسه معانا حتى لو مفيش حد بيلاحظه عن طريق الله. هو قال أن وجود الله هو ده اللي بيحمي العالم أو بيحافظ عليه من الفناء، لأن عين الله دايما مفتوحة ودايما شايف العالم حتى لو عينينا إحنا غفلت. فدي كانت وجهة نظر بيركلي في المسألة دي. بعد الفاصل هنشوف التصور الحديث لفكرة التجريبية وتطبيقاتها في ما إذا كان الواقع بتاعنا خيال ولا موجود فعلا. فصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
واعتبرني سكرت مرة لأجل فضفض بالحقايق، عارف الموضوع يضايق وإنه ما يصحش كمان، بس لما أنا ببقى فايق ببقى أبكم له ودان، وإني مش مبسوط عشان لسه فيه كم سور منعني، وإني يعني إن كنت راضي فافتراضي إنك سمعني، وإني عايش بافتراضي وإني مش شايف قصادي، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، بعتبرها لروحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، بعتبرها لروحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، وإني مش قاصد عندك، ما انت عارف كل حاجة مش سذاجة ومش بجادلك، بس حاجة لزومها حاجة، وإني جيت طمعان في عدلك، فاعتبرني حد تايه بس عارفك فجأة شافك راح أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، أشكو إليك أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، وهوى
رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل في برنامج تأملات مسائية. احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن النقاش أو الخلاف بين التجريبية والعقلانية، وشفنا وجهة نظر بيركلي في ازاي تفسير يعني وجود الواقع وعدم فنائه بالتجربة عن طريق وجود الله. ودلوقتي هنكمل في يعني الشكل الحديث من الأفكار دي. خلينا نسأل سؤال غريب شوية، ولكن هو نفس يعني نفس مضمون السؤال اللي سألناه في أول الحلقة. هل ممكن نكون عايشين في محاكاة لا سيميوليشن، يعني زي لعبة؟ الفكرة دي زي ما احنا سألين مش جديدة، لكن خدت شهرة كبيرة جدا بقى في يعني أفكار الناس العادية بعد ما فيلم ماتريكس طلع. طبعا ده ماتريكس من أحد أفضل الأفلام اللي طلعت في آخر 25 سنة مثلا، وأي حد متفرجش عليه أنصحه جدا أنه يتفرج عليه، يعني فيلم هايل وفعلا بيشغل العقل في المنطقة دي. الفكرة دي بتاعت فيلم The Matrix فلسفيا بتسمى فرضية المحاكاة أو The Simulation Hypothesis. الفكرة بتقول إيه؟ لو التطور التكنولوجي استمر وتزايد، في احتمال كبير إن تطلع حضارة أو تطلع فصيلة في المستقبل تقدر تعمل محاكاة واقعية جدا لدرجة إن الكائنات اللي جواها هتبقى فاكرة ان هي جوه عالم حقيقي، مش تبقى مدركة لفكرة المحاكاة. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ببساطة ان يعني لو انت مثلا بتلاحظ دلوقتي لو انت بتلعب فيديو جيمز، هتلاقي ان شكل الجرافيكس، التصميم الصوت، الاداء الصوتي بتاع الحاجات اللي جوه الفيديو جيم تطور رهيب من مثلا 20 سنة لحد النهاردة. فانا لو يعني افترضت ان التطور ده هيكمل، لا وهيزيد كمان، فانا عندي مش يعني الموضوع مش بعيد ان انا اتصور ان هو كمان كام سنة فعلا ممكن يطلع زي فيديو جيم او فيلم في شكل جرافيكس معينة او شكل محاكاة معين من اي نوع. التفرقة بينه وما بين الواقع هتكون فعلا تحدي، هتكون صعبة. فتفتكر هتاخد يعني تفتكر حضراتكم الموضوع هياخد كام سنة عشان نوصل ان احنا مثلا شركة تعمل لعبة عالم مفتوح زي ما بيسموها، فيها شخصيات ممكن تلعب بيها والشخصيات دي حقيقية جدا وعندها شخصية، بل وعندها كمان وعي، وطبعا ممكن يكون الذكاء الاصطناعي دخل في حاجة زي كده. الموضوع مش بعيد عننا. طيب لو ده حصل، هل احنا نفسنا ممكن نكون جوه واحد من المحاكاه دي؟ طب ازاي بنقول كده؟ لان احنا لو وصلنا فعلا ان في فيديو جيم عمل سيميوليشن او محاكاه، الموضوع مش هياخد وقت عشان هو ذات نفسه جوه يطور من نفسه ويعمل محاكاه. هيطلع حد عالم كمبيوتر في اللعبه دي وهيعمل محاكاه حقيقيه برضو، والناس اللي فيها مش هيبقوا واعيين، وهكذا. كل من عالم اصلي واحد بس طلع الاف وملايين العوالم يعني اللي جاي عن طريق المحاكاة، هي مش حاجات حقيقية. فلو حسبناها بالاحتمالات بس، انت الأوقع ان انت العالم اللي انت عايش فيه يكون واحد من ملايين العوالم اللي هي عبارة عن محاكاة اصلا او سيميوليشن، مش العالم الاصلي اللي انتجها. العالم نيك بوستروم قدم الحجة دي او الفكرة دي في سنة 2003، وقال ان احتمالية ان احنا عايشين في محاكاة مش بسيط زي ما الناس فاكرة. وده بيرجعنا لنقطة أفلاطون، يمكن احنا شايفين ان اللي حوالينا مش الحقيقة المطلقة، يمكن في طبقة تانية، واقع أعمق، واحنا لسه مربوطين جوه الكهف. الحقيقة ان الفلسفة مش بتديك أجوبة سهلة، هي بتعلمك ازاي تشك وتسأل وتفكر مرتين في كل حاجة. هل اللي انت شايفه قدامك حقيقي ولا مجرد ظل على الحيطة؟ السؤال الأهم هنا زي ما قلنا آخر مرة، هل أنا عندي مقاييس أقيم بيها المعلومات؟ في العقلانية المقياس هو المنطق، وفي التجربية المقياس هو التجربة، وفي العلم المقياس هو التكرار والاختبار وإمكانية التخطئة. ممكن حد يقول طب وإيه يعني؟ أنا ليه اللي شايفه قدامي؟ ليه أوجع دماغي؟ بس خليني أقولك حاجة، إن العالم مش بسيط، في خرافات كتير وفي كذب كتير، والحل الوحيد هو انك تسأل وتشك وتكمل تفكير. الفلسفة مش رفاهية، دي أداة بتمكنك انك تكون حر. طول ما انت بتفكر انت موجود. شكرا لحضراتكم للاستماع لينا في برنامج تأملات مسائية. كان معاكم زياد مصطفى على راديو 90 FM، وتصبحوا على خير.